2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201368. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب صباحكم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربي، يكون معنا ورافقونا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 6:16 عند 6:32 من المكتبة الإيرانية. قصص من الحياة في الساعة 6:46 عند 7:00 تأتيكم قوافل وجد. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم عند 7:05 في الساعة 7:11 حديقة الأطفال. آية لها أسماء عند 7:47 وفي الساعة 8 تماما قسم الأخبار ونشر أخبارية مفصلة في 10 دقائق. العدل المنتظر يأتيكم في الساعة 8:14 عند 8:46. نسائم الرحمة. في تمام 9:00 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. آية وأسرار تستمعون لها في الساعة 9:13 عند 9:31 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. نتمنى لكم أوقات نافعة وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء 11 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم.
الله 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 ما لنا مولى سوى الله.
الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله.
الله 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 ما لنا مولى سوى الله.
الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا هو قال يا عبدي أنا الله.
إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل هجمتم يا حبايب ما على الدنيا سلام.
الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت يا
نبينا كل من يعشق نبينا في أمان وسلام.
الله 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 ما لنا مولى سوى الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما
وردتان كالدهان بين سمعي وفؤادي بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان.
الله 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 ما لنا
بالكرامات العظام أحمد المختار طه. أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام.
الله الله الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم في جولة جديدة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، جولة سنتوقف فيها لنقلب صفحات أحد الكتب التي ألفت حول تاريخ الثورة الإسلامية ومسيرة كفاح الإمام الخميني رحمه الله في مواجهة الطاغوت، ألا وهو كتاب دراسة وتحليل لحركة الإمام الخميني للسيد حميد روحاني. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران أصبح من الواضح والمتوقع أن تؤلف كتب تحليلية حول الثورة الإسلامية، وهو ما حدث بسرعة وعلى نطاق كبير. لكن تحليل ودراسة حركة الإمام الخميني رحمه الله في ذروة حكم الشاه، وعندما كانت القيود مفروضة بشدة وكانت الحركة لا تزال في منتصف الطريق إلى النصر، كانت مهمة تتطلب شجاعة وإقداما كبيرين.
ويعد كتاب دراسة وتحليل حركة الإمام الخميني للسيد حميد روحاني أحد تلك الأعمال الجريئة والأصيلة. صدر هذا الكتاب لأول مرة في عام 1977 بالتعاون بين دار العلم ودار الفكر للنشر، فيما يقرب من 1000 صفحة. ومن المثير للاهتمام أن الكتاب أعيد طبعه عدة مرات، ونشرت طبعته الثانية سنة 1978 خلال أيام ذروة أحداث الثورة الإسلامية.
ومن المؤكد أن المؤلف واجه صعوبات كثيرة في تأليف مثل هذا الكتاب، وهو دليل آخر على دافع المؤلف لتأليف هذا الكتاب. يقول المؤلف نفسه عن هذه المشاكل في مقدمة الكتاب: إنما دفعني إلى البدء بكتابة كتاب دراسة وتحليل حركة الإمام الخميني على الرغم من القيود الشاملة وعدم وجود وثائق وأدلة كافية، هو بالتحديد مواجهتي لهذا الجو السام الذي خلقته بعض العناصر من أجل منع أي كتابة تهدف إلى التعريف بمسار وفكر الإمام الخميني رحمه الله. وبالطبع أستطيع أن أقول إن فكرة تأليف كتاب عن حركة الإمام جاءتني مع بداية تلك الحركة المقدسة، ومنذ تلك البداية بذلت جهدا دؤوبا وواسعا لجمع تصريحاته وخطبه وأقوال القادة الآخرين للأحزاب والجماعات السياسية.
ويواصل المؤلف حديثه فيقول إنه في مرحلة ما فقد كل الوثائق والأدلة التي جمعها واضطر إلى البدء من جديد، حتى أصبح الكتاب جاهزا للنشر بعد 15 عاما في عام 1977.
يتألف كتاب دراسة وتحليل حركة الإمام الخميني من 9 فصول مفصلة، وتتكون قائمة عناوين هذا الكتاب بما في ذلك العناوين الرئيسة والعناوين الفرعية من 14 صفحة من المواد، حيث يتناول الفصل الأول من الكتاب والذي يحمل عنوان سيرة القائد الأعظم التعريف بأسرة الإمام الخميني ووصف سيرته الذاتية. وفي هذا الفصل يقدم المؤلف للقارئ نبذة عن عائلة السيد الموسوي الخميني كاملة بالتفصيل، ثم يصف حياة الإمام بنفس التفصيل.
وتظهر هذه التفاصيل في جميع فصول الكتاب. وبطبيعة الحال فإننا إذا رجعنا 10 خطوات إلى الوراء وتخيلنا أنفسنا في 70s، وهو الوقت الذي كانت فيه مصادر المعلومات محدودة للغاية ويصعب الوصول إليها، فسوف ندرك سبب هذه التفاصيل. وعندما أصبح مثل هذا الكتاب متاحا للقراء كان وحده القادر على حل العديد من تساؤلات القارئ ونقاط الغموض التي كانت تواجهه حول حركة وشخصية الإمام الخميني رحمه الله.
يتناول الفصلان الثاني والثالث من الكتاب بعنوان الإمام الخميني في سماء المعرفة والفضيلة والإمام الخميني في عهد ما قبل الثورة جوانب مختلفة من حياة الإمام بالتفصيل ذاته. وفي الفصل الثاني يتناول مراحل تعليم الإمام ثم فترة تدريسه، بل إننا نرى حتى أسماء طلاب الإمام ومدرسيه في تلك الفترة.
من المكتبة الإيرانية تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حاول المؤلف السيد حميد روحاني في كتابه دراسة وتحليل حركة الإمام الخميني أن يقدم للقارئ معلومات دقيقة عن أنشطة الشاه المؤيدة للغرب، ويقوم روحاني بشرح مفاهيم مثل الثورة البيضاء وسقوط المجالس الإقليمية والمحلية، وفي النهاية يظهر للقارئ النوايا التي كان الشاه يخفيها وراء هذه الألقاب. وعندما نتصفح الكتاب نرى أن نحو 110 صفحات منه تتناول هذه القضايا الثلاث دون أن تترك نقاط غموض في ذهن القارئ الباحث في ذلك الوقت. ثم ننتقل إلى الفصل التالي الذي يحمل عنوان حركة الثورة البيضاء المضادة، ويصف الفترة التي بدأت فيها حركة الإمام الخميني والشعب.
يفصل المؤلف في هذا الفصل الحديث حول كل حدث تاريخي مؤثر قبل انتفاضة 15 من خرداد عام 1963، ويبدأ الفصل بالبيان الذي أصدره الإمام في الثاني من شباط عام 1962 ضد استفتاء الشاه، ثم يتناول المظاهرات وموجات السخط الذي حدث بعد الاستفتاء. وقد حاول المؤلف روحاني زيارة كافة المراكز التي انطلقت منها الاحتجاجات وكتابة وصف للصراعات في أماكن مختلفة من طهران إلى قم وبيرجند ومن الجامعة إلى الحوزة العلمية، ثم إلى زيارة الشاه لقم في عام 1962. ويشير إلى أن رجال الدين والشعب لم يذهبوا لاستقبال الشاه كما أوصى الإمام الخميني.
نعم، إن عدم قبول الثورة البيضاء للشاه من قبل الشعب في جميع أنحاء البلاد واحتجاجات الشعب ورجال الدين بعد التصديق عليها والخطاب التاريخي للإمام ليلة عيد الفطر وبيان التوقيعات التسعة لعلماء قم ضد الثورة البيضاء وإعلان الإمام مقاطعة نظام الشاه في عيد النوروز عام 1963 وإعلان الحداد العام من قبل علماء طهران بعد ذلك، كل ذلك مذكور في هذا الفصل. وبعد أن قام المؤلف بترتيب هذه المعلومات الأولية انتقل إلى حادثة المدرسة الفيضية وقدم للقارئ وصفا مفصلا لكل لحظاتها، ثم شرح الفتوى التاريخية للإمام بعد فاجعة الفيضية وأقوال العلماء وأحداث الفيضية ونتائجها والخطاب التاريخي للإمام في الذكرى 40 لشهداء هذه الحادثة وغيرها من الأحداث بشكل كامل.
يمكننا القول مستمعين الأكارم إن أشمل فصول الكتاب هي الفصول الثلاثة الأخيرة التي تتناول الأحداث من 15 من خرداد وحتى نفي الإمام. في الفصل السابع الذي يتناول أحداث 15 من حزيران حاول السيد حامد روحاني أن يتصرف كمراقب يعرض للقارئ كل حادثة وقعت في مدن مختلفة. وفي سياق سرده للأحداث تصادفنا عناوين مثل ثورة قم، مذبحة فلاحي ورامين، حمام دم في شيراز، موجة إضرابات في المدن، موجات الاعتراضات في طهران وغيرها، والتي تتحدث عن موجات الغليان التي سبقت الثورة. من جهة أخرى نتابع الإمام لحظة بلحظة، الإمام الخميني في نادي الضباط، لقاء مع القائد في السجن، الإمام الخميني في الزنزانة، القائد العظيم تحت الحصار، والقائد العظيم في منطقة قيطرية.
ومن ناحية أخرى فإن جهود الشاه لقمع حركة الإمام الخميني رحمه الله موصوفة بشكل كامل أيضا. وعند تقليب صفحات الفصل الثامن من الكتاب نجد أنفسنا كالقضاة في خضم الصراع بين الشاه والحركة، فمن جهة يقاطع العلماء الانتخابات، ومن جهة أخرى يقوم النظام باعتقال علماء تبريز، ومن ناحية يحتفل الشاه بالذكرى السادسة لبهمن بكل فخامة وبهاء، ومن ناحية أخرى تصدر الحوزة العلمية بيانا بالاستنكار، ويقوم الشاه بإعدام الناشط الحاج إسماعيل رضائي طيب خلال انتفاضة 15 من خرداد، ويغلق رجال الدين الفصول الدراسية احتجاجا ويصدرون بيانا، ويقام حفل تأبين شهداء المدرسة الفيضية ليقابله الشاه بإجراءات انتقامية.
تكمن قوة هذا الكتاب في العناوين الفرعية التي أدرجها المؤلف بالترتيب، وإذا أراد القارئ الرجوع إلى الكتاب حسب الموضوع فإنه يستطيع بسهولة العثور على إجابة سؤاله من خلال تصفح فهرس محتويات الكتاب. ويتناول الفصل الأخير من الكتاب، والذي ربما يكون الفصل الأكثر تفصيلا، فترة نفي الإمام الخميني رحمه الله، ويبدأ بخطاب الإمام الثوري ضد قرار الحصانة للمسؤولين الأمريكيين والقضايا التي يتناولها الفصل التاسع من الكتاب هي مقاطعة العيد واعتقال الإمام ونفيه إلى تركيا واعتقال الحاج مصطفى الخميني ودعم علماء الدين للإمام ومحاولة إغلاق المدرسة الفيضية والإعدامات الثورية والنضال المسلح وتغيير مكان نفي الإمام واعتقال وإعدام أعضاء جماعة فدائي الإسلام وحزب الأمة الإسلامية والصعوبات التي تحملها علماء الدين والمقاتلون في مواصلة حركة الإمام الخميني. وفي العنوان الفرعي الأخير من الفصل يؤكد المؤلف السيد حميد روحاني أن طريق الإمام الخميني أبدي وخالد.
نعم، ولتوثيق كتابه قدر الإمكان استخدم المؤلف الصور والإعلانات ورسائل العلماء والبرقيات والاستفسارات وحتى بطاقات التهنئة، وأدرج قائمة بها في نهاية الكتاب إلى جانب فهرس المحتويات.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رفوف المكتبة الإيرانية نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم.
حتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، نترككم في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
دعاء. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب قصة من قصص الحياة. هذه المرة انتخبنا لكم قصة عنوانها دعاء، نأمل أن تنال رضاكم. بينما تدلت خيوط الفجر المتسللة عبر النوافذ، بات باب المشفى يحاول عنوة أن يقبض على أضوائه التي راحت تتلاشى شيئا فشيئا، حتى شاب وجوه بعض الممرضات المناوبات شيء من الكدر إثر السهر وتعبه، وثم تأنين ينبعث بين الفينة والأخرى من مرضى أيقظتهم الجلبة التي افتعلناها أثناء دخولنا غرفة الطوارئ التي غيبت زوجتي خلف بابها الخشبي العريض الذي ظل يهتز لفترة من الزمن، إلا أني تمكنت من خلالها أن ألحظ الحركة الدائبة لطاقم الممرضات والأطباء الذين ما زالوا يرتدون زيهم الطبي. وما أن توقفت الباب عن الاهتزاز إلا وخفتت الأصوات وتحولت إلى همهمات ترتفع حينا وتتلاشى أخرى، وبين هذا وذاك تبدد صراخ زوجتي. ها؟ يا إلهي، صوتها غاب، ها هي تئن، أنينها تقطع. أرهبت السمع، وبعد برهة التقطته بصعوبة بالغة، فانفجرت من داخلي مشاعر متناقضة ممزوجة بالألم والفرح والترقب. كل هذا وأنا أذرع المكان جيئة وذهابا، أقف مرة أمام الباب العريض لأسترق السمع قليلا، ثم أتابع خطواتي الواهنة فوق البلاط اللامع حتى تلاطمت أفكاري وتخيلاتي وأصبحت منشغلا مع نفسي. فجأة تبددت أسراب تخيلاتي بصراخ زوجتي إذ ارتفع مرة أخرى، فعدت إلى مأساتي. مددت عنقي إلى تلك الباب لعلي أشاهد شيئا يخفف من لوعتي، وإذا بصوتها ينبعث لكنه مخنوق ويكاد أن يتلاشى. فهممت وبدون أن أشعر لأفتح تلك الباب اللعينة المطلة على غرفة الولادة، تلك التي منعوني من ولوجها، أصغي السمع أو لعلي أراها. وقبل أن ألمس الباب وإذا بها تفتح، فيطل علي هيكل أحد الأطباء ويتسمر أمامي، وقف وجها لوجه. فجأة صك دماغي عن سؤاله، فأشعرني أنه أدرك الموقف وتفهم الوضع الذي أنا به، فسألني: هل أنت زوج السيدة وصال جاسم؟ شل لساني عن النطق حينها، فأومأت له برأسي فاستوعبها مني وربت على كتفي وهو يقول لي بصوته الرخيم المشوب بالطمأنينة: حالتها صعبة، إنها بحاجة إلى دعاء، ابتهل إلى السماء واطلب المعونة من الله. ما إن أتم كلماته إلا وغاب عني بسرعة، فرحت أخمن وأتوقع وأضرب أخماسا بأسداس. وفي لحظة انتبهت على نفسي: ياه، إني أضيع وقتي سدى، فالطبيب أخبرني أن حالة وصال خطرة وأنها بحاجة إلى دعاء. دعاء؟ يا إلهي، ترى من سأكلف ليدعو لها؟ ومن الذي ستستجاب له دعوته؟ يا إلهي، ممن سأطلب ذلك في هذا الوقت المبكر؟ وكيف؟ ها؟ ماذا يعني؟ هل أنا من سيدعو لها؟ كيف أدعو؟ وماذا أقول؟ أنا الذي ما التزمت يوما بفريضة واحدة؟ أنا الذي ضيعت نفسي في ترهات وسخافات؟ أنا الذي ابتعدت عن نداءات وصرخات الروح التي طالما رجت مني وتوسلت بي أن أنتشلها من الوحول التي رميتها بها، فلوثتها وتركتها حتى أخمدت أنفاسها وانقطع رجاؤها، وأقوم في هذه الساعة لأدعو فيستجاب لي؟ لا 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 لا، لا أعتقد أنه سيقبل الله مني ذلك. واغوثا ثم واغوثا. وبينما أنا في ترددي واضطرابي أحسست أن أحدهم قد هزني بقوة ففزعت، وما إن فتحت عيني إلا ووجدت ابني محمدا يحاول إيقاظي من نومي، فنهرته بشدة على صراخه وعلى أسلوبه في إيقاظي، فاعتذر مني وقال: لم ألمسك يا أبتي، مجرد أني ناديت باسمك فقط وبكل هدوء، يبدو أنك كنت في كابوس. استغفرت ربي وقلت له: لا عليك يا ولدي، لا عليك، خيرا، ماذا وراءك؟ قال لي: أمي. ما إن ذكر اسمها إلا وتذكرتها بسرعة، فلقد تركتها في غرفة الولادة بالمستشفى ليلا. سألته بلهفة: هل أنجبت؟ قال: لا، يبدو أن الأمر تعسر عليها، ألا نذهب إليها؟ لا أدري، فأنا قلق عليها، ربما هي بحاجة إلينا الآن. نهضت من سريري على عجل ورحت أستبدل ملابسي، وبينما أنا مشغول وإذا بجرس الهاتف يرن. ناديت محمدا ليرد على المكالمة، وكان المتكلم من المستشفى التي ترقد فيها زوجتي وصال، فأرهفت السمعة فإذا بولدي تتغير نبرته وراح يردد: نعم نعم، دقائق ونكون عندكم. اقتربت منه لأستفهم عما أخبروه. قال لي: كما قلت لك، فحالة والدتي صعبة وعلينا أن نذهب إليها بسرعة. في تلك الأثناء تذكرت الرؤية التي جاءتني في منامي، وبالضبط طلب الطبيب مني الدعاء لتيسير أمر زوجتي، فتمتمت بشفتي بكلمات تضرعت بها إلى الله ودعوته أن ينجيها مما هي به. بعدها توضأت ورحت في صلاة، وبعدها ابتهلت كثيرا حتى بللت خدي بدموعي. وما إن ترجلت من السيارة التي أقلتنا إلى المستشفى إلا وهرولت وولدي إلى غرفة العمليات، فوجدنا بعض الأطباء والممرضات يتحركون باضطراب، وبقيت مذهولا أتفرس في وجوههم لعل أحدا منهم يلتفت ويخبرني عن وضع زوجتي وصال. في هذه الأثناء لمحت الطبيب. ها؟ إنه نفس الطبيب الذي جاءني في منامي. خرج وهو يمسح عرقه، فهممت نحوه، سلمت عليه وسألته عن حال زوجتي، وما إن لحظ لهفتي واضطرابي إلا واستجاب لاستغاثتي وبدرني: كانت حالة زوجتك حرجة للغاية، وما أظن أنها نجت مما هي به إلا بدعاء أحدث لها هذه المعجزة، فلقد كتب لزوجتك وصال حياة جديدة، مبروك، أنجبت لك ولدا جميلا كفلقة القمر. أحبتي، يبدو أن وقت القصة شارف على الانتهاء، حتى اللقاء وقصة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجارة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
قوافي الوجد.
بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه،